الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فمن الآثار المنقولة عن السلف رضي الله عنهم في كتاب عيادة المريض واتباع الجنائز، وجاء في عيادة المريض، جاء عن علي بن الحسين زين العابدين رحمه الله أنه قال: إن الجسد إذا لم يمرض أشر، ولا خير في جسد يأشر. بمعنى أن الجسد الذي لا يمرض يصيب صاحبه غالبا الأشر، والأشر هو البطر والكبر. الإنسان كما قال الله تبارك وتعالى: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فإذا غفل الإنسان مع العافية ولم يصبه المرض، فإنه لربما يسترسل به الحال حتى يحصل له شيء من التعاظم أو التعالي والأشر والبطر، وهذا مشاهد. فإذا انكسرت نفسه بالمرض، عاد وراجع نفسه وعرف ضعفه وعجزه ونظر إلى الأصحاء فرأى عالما آخر، فيكون ذلك سببا لتراجعه وعودته إلى صوابه غالبا. ومن الناس من لا تنكسر نفسه حتى في المرض، صلى الله عليه وسلم، حتى في المرض فيه من التيه والكبر تعالي ما لا يقادر قدره. ولكن الغالب أن الإنسان تنكسر نفسه إما بمرض عارض يحصل له، وإما إذا تتابعت عليه الأمراض وأسباب الضعف مع تقادم العمر غالبا فينكسر. أيام الشباب وأيام النشاط والقوة ربما يكون فيه شيء من الاندفاع والغرور، فيتتابع عليه الوهن والضعف حتى تنكسر نفسه، فيلين تلين عريكته بعض الشيء. وليس كل الناس هكذا، بعض الناس تتتابع أيضا عليه الأمراض وكذا، لكنه يبقى فيه هذا التيه والكبر ولا يرى الناس شيئا. ولذلك قد تجد أحيانا بعض من يحتاج إلى حمل العصا مثلا من كبار السن، بعضهم يحمل ذلك ولا يرى في ذلك غضاضة، وبعضهم لا يمكن. ولربما تجد يمشي حوله خلفه وبجانبه بعض ولده أو نحو ذلك لضعفه، يخشون أن يسقط في أي لحظة، ومع ذلك لا يمكن أن يحمل العصا. وبعضهم لا يمكن أن يصلي على كرسي لئلا يرى به شيء من الضعف، لا زالت النفس شابة ولا زال فيها شيء من ثورة وغرور الشباب والعافية، والله المستعان. وفي باب أو فصل ما يدعى به للمريض، جاء عن يحيى ابن سعد رحمه الله في مرضه الذي مات فيه أنه قال له أبو حفص الفلاس: يعافيك الله إن شاء الله. فقال: أحبه إلي أحبه إلى الله. بمعنى الأحب إلى الله من العافية أو من المرض فيما يقدره لي هو الذي أحبه. وهذا من كمال الرضا، من كمال الرضا. ولذلك الناس الذين يصابون بمصيبة قد تكون فاجعة، قد تكون المصيبة كبيرة جدا، فيحصل لبعض النفوس انهيار وليس انكسار، قد لا يتمالك الإنسان فيفقد صوابه بسبب هول المصيبة والصدمة، فيقال له مثل هذا: تدبيرك خير أو تدبير الله عز وجل؟ فإذا قال تدبير الله، يقال: هذا لو خيرت بين تدبير الله وتدبيرك أنت، ماذا تختار؟ تختار تدبير الله عز وجل. طيب هذا هو تدبير الله، فهل لك عنه رغبة؟ إذا لماذا هذا الجزع والتسخط والانهيار، ويفقد الإنسان صوابه ويولول ويسقط أمام الناس في مقام عزاء أو في مقبرة أو غير ذلك. وكان أحمد بن حنبل رحمه الله إذا توضأ لا يدع من يستقي له، يعني لا يقبل من أحد أن يعينه على في شأن الوضوء. يقول بعضهم: ربما اعتللت فيأخذ قدحا فيه ماء فيقرأ فيه، ثم يقول: اشرب منه واغسل وجهك ويديك، يعني يرقي له ولا يحوجه إلى طلب ذلك، لأن 70,000 أن يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ذكر في صفتهم من أوصافهم أنهم لا يسترقون. فما يحوج الإنسان أهله أو من حوله إلى طلب الرقية، فإن رأى به علة فعل ذلك من غير طلب، وذاك إذا أخذها من غير طلب فليس عليه إشكال، فلا يخرجه ذلك عن حد 70,000. وفي فصل ما يقوله من أيس من حياته، ما جاء عن يونس قال: لما حضرت الحسن البصري الوفاة جعل يسترجع، قل إنا لله وإنا إليه راجعون. فقام إليه ابنه فقال: يا أبتي قد غممتنا، فهل رأيت شيئا؟ يعني حينما تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، هل رأيت شيئا تكرهه؟ هل بدا لك من الله شيء؟ فقال: هي نفسي لم أصب بمثلها، يعني الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فهو يقول نفسي لم أصب بمثلها، غير المصيبة بالمال أو أصيب بنفسه، فهو يسترجع لهذا السبب. وجاء عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: عجبا لمن نزل به الموت وعقله معه كيف لا يصفه. فلما نزل به الموت ذكره ابنه عبد الله بقوله، قال: تقول عجبا لمن نزل به الموت وهو في عقله كيف لا يصفه، صف لنا الموت. قال: يا بني الموت أجل من أن يوصف، ولكني سأصف لك، أجدني كأن جبال رضوى على عنقي. جبال رضوى أين تقع؟ ما تعرفون جبال رضوى؟ جبال رضوى في المدينة؟ لا، عندي أمر. كأن جبال رضوى على عنقي، وكأن في جوفي الشوك، وأجدني كأن نفسي يخرج من إبرة. وجاء عن مطرف بن عبد الله العامري قال: إن هذا الموت قد أفسد على أهل النعيم نعيمهم، فاطلبوا نعيما لا موت فيه. أفسد على أهل النعيم نعيمهم، لأنهم إذا ذكروا أنه سيخرج من هذه الفرش الوثيرة والقصور المنيفة إلى ملحودة جدرانها غبر، إذا تذكر فذلك ينغص عليه هذا النعيم، يعني هي مسألة وقت فقط، مؤقتا في أحضان هذه الفرش، ثم بعد ذلك عما قريب أقرب الناس إليه حتى بدون وسادة ولا حصاة ولا لبن. وجاء عن ابن مهدي قال: مرض سفيان الثوري بالبطن، يعني أصابه داء البطن، فتوضأ تلك الليلة 60 مرة حتى إذا عاين الأمر نزل عن فراشه فوضع خده بالأرض وقال: يا عبد الرحمن ما أشد الموت. يقول: لما مات غمضته وجاء الناس في جوف الليل وعلموا. وفي فصل جواز قول المريض أنا وجع أو شديد الوجع إلى آخره على غير سبيل التسخط، جاء عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال في مرضه: مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وكان الإمام أحمد كما يقول ابنه صالح إذا دعا له رجل قال، يعني الإمام أحمد: ليس يحرز الرجل المؤمن إلا حفرته، الأعمال بخواتيمها. وقال في مرضه: أخرج كتاب عبد الله بن إدريس، فقال: اقرأ علي حديث ليث إن طاووسا كان يكره الأنين في المرض فما سمعت لأبي أنينا حتى مات. يعني كان يكره الأنين في المرض، طاووس بن كيسان يقول إنه يكتب، يعني مما يكتبه الملك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فيكتب الملك حتى الأنين. يقول: فما أن أبي حتى مات، مع أن الأنين يصدر من الإنسان من غير إرادة أحيانا، شدة الألم شدة الوجع. وفي فصل تلقين المحتضر لا إله إلا الله، لما اشتكى أبو بكرة الثقفي عرض عليه بنوه أن يأتوه بطبيب فأبى، فلما نزل به الموت قال: أين طبيبكم ليردها إن كان صادقا، فلولا إذا بلغت الحقوم وأنتم حينئذ تنظرون، نحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وقيل إنه دخل على حكيم بن حزام عند الموت وهو يقول: لا إله إلا الله، كنت أخشاك وأنا اليوم أرجوك. وقالت أم هاشم الطائية: رأيت عبد الله بن بسر يتوضأ فخرجت نفسه رضي الله عنه، يعني وهو يتوضأ، خاتمة حسنة. وجاء عن علقمة أنه أوصى قال: إذا حضرت وفاتي فأجلسوا عندي من يلقنني لا إله إلا الله، وأسرعوا بي إلى حفرتي، ولا تنعوني إلى الناس، فإني أخاف أن يكون ذلك نعيا كنعي الجاهلية. تلقين المحتضر أمر مشروع، وذكرت صفته من قبل، والإسراع به أمر مشروع دل عليه الحديث وقد سبق. ومسألة النعي إخبار الناس من أجل الصلاة عليه هذا لا إشكال فيه، يعني ترسل رسائل الجوال مثلا، في بعض البيئات يعلن في المساجد، يعني أئمة المساجد يقول للناس: ترى فيه جنازة صلاة العشاء، في جنازة اليوم صلاة العصر في المسجد الفلاني، يعلمون الناس من أجل أن الناس يذهبون ويصلون عليه، هذا لا إشكال فيه، وليس ذلك من نعي الجاهلية، إنما نعي الجاهلية ما يكون بذكر المآثر وما كان على سبيل الفخر والتباهي وما أشبه ذلك. وجاء عن أبي بكر بن عياش قال: اجتمع في جنازة أبي رجاء العطاردي الحسن البصري والفرزدق، فقال الفرزدق: يا أبا سعيد، يقول الناس اجتمع في هذه الجنازة خير الناس وشرهم. فرزدق طبعا شاعر غزل ومجون. اجتمع خير الناس وشرهم. فقال الحسن: لست بخير الناس ولست بشرهم، ولكن ما أعددت لهذا اليوم يا أبا فراس؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم انصرف وقال: ألم ترى أن الناس مات كبيرهم وقد كان قبل البعث بعث محمد، ولم يغن عنه عيش 70 حجة و60 لما بات غير موسد، إلى حفرة غبراء يكره وردها سوى أنها مثوى وضيع وسيدي، ولو كان طول العمر يخلد واحدا ويدفع عنه عيب عمر عمردي، لكان الذي راحوا به يحملونه مقيما ولكن ليس حي بمخلد، نروح ونغدو والحتوف أمامنا يضعن بنا حتف الردى كل مرصدي. والله المستعان. وجاء عن بكار بن محمد قال: سقط ابن عون وأصيبت رجله فتعلل ومات، يقول: فحضرت وفاته، فكان حين قبض يذكر الله تعالى حتى غرغر. الله المستعان. وجاء عن إسماعيل بن عمر قال: دخلنا على ورقاء بن عمر وهو في الموت فجعل يهلل ويكبر ويذكر الله، وقال لابنه: اكفني رد السلام على هؤلاء، لا يشغلوني عن ربي عز وجل. وقال أبو نعيم: مات مجاهد وهو ساجد بمكة 200. وجاء عن محمد بن فضيل البزار قال: كان لمحمد بن كعب جلساء من أعلم الناس بالتفسير، وكانوا مجتمعين في مسجد الربدة، فأصابتهم زلزلة فسقط عليهم المسجد فماتوا جميعا تحته. وقال عمر بن عبد العزيز عند موته: أجلسوني، فأجلسوه، فقال: أنا الذي أمرتني فقصرت، ونهيتني فعصيت، قال: ذلك 3، ولكن لا إله إلا الله، ثم أحد النظر وقال: إني لأرى خضرة ما هم بإنس ولا جن، ثم قبض، يعني رأى الملائكة. والإنسان قد يكشف له عند الاحتضار ويرى ذلك. وقال نوح بن حبيب: كان أبو بشر اليشكري ساجدا خلف المقام حين مات رحمه الله. فمما يتصل بتلقين المحتضر لا إله إلا الله ما جاء عن ابن المبارك رحمه الله أن رجلا جعل يلقنه: قل لا إله إلا الله، فأكثر عليه، فقال ابن المبارك: لست تحسن ذا، وأخاف أن تؤذي مسلما بعدي، إذا لقنتني فقلت لا إله إلا الله ثم لم أحدث كلاما بعدها فدعني، فإذا أحدثت كلاما فلقني حتى تكون آخر كلامي. هذا الرجل أكثر عليه من قول قل لا إله إلا الله، فعلمه هذا الإمام كيف يقول. الإنسان في حال الاحتضار يكون في وضع وحال تختلف تماما عن حال الإنسان في أوضاع العافية وأحوال العافية، ليكون لربما في ضيق وشدة وكرب، فالموت له كروب وشدة وسكرات، فربما يكون الإنسان ضجرا فيصدر منه كلام لا يليق. ولهذا فإن أهل العلم يتلطفون في تلقين المحتضر لا إله إلا الله من غير أن يقولوا له قل، فقد يقول لا، وإنما يقولون عنده لا إله إلا الله لا إله إلا الله، فإذا قالها يعني يذكرونه بها من غير أمر، فإذا قالها سكتوا عنه تركوه، فإن تكلم بكلام آخر قالوا عنده لا إله إلا الله، من أجل أن يموت على لا إله إلا الله، ليكون آخر ما يخرج به من الدنيا لا إله إلا الله، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فهذا الرجل كان يقول لابن المبارك قل لا إله إلا الله ويكرر ذلك عليه، فابن المبارك علمه كيف يفعل، وأنه إن قالها تركه، فإن تكلم بكلام آخر أعاد عليه التذكير. والناس يتفاوتون في هذا تفاوتا كبيرا، ولهم أحوال عند الموت. وهذا الواثق الخليفة العباسي لما احتضر ردد هذين البيتين: الموت فيه جميع الخلق مشترك، لا شوقة منهم يبقى ولا ملك، يعني لا الفقير ولا الملك، ما ضر أهل قليل في تفرقهم، وليس يغني عن الأملاك ما ملكوا. ثم أمر بالبسط فطويت، وألصق خده بالتراب، وجعل يقول: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. وهذا آدم العسقلاني رحمه الله حضرته الوفاة فختم القرآن وهو مسجى، ثم قال: بحبي لك إلا ما رفقت لهذا المصرع، كنت أأملك لهذا اليوم، كنت أرجوك. ثم قال: لا إله إلا الله، ثم قضى رحمه الله، مات على هذا. ولما احتضر زكريا بن عدي التيمي قال: اللهم إني إليك مشتاق. وهذا آخر يقال له ابن خضروية حضره الموت فكان في النزع، وقال: بابا كنت أقرعه منذ 95 سنة، الساعة يفتح، لا أدري يفتح بالسعادة أم بالشقاء. ولما دخلوا على ابن القصار وهو مريض وقلق قالوا: ما هذا القلق؟ قال: من أجل الموت والقدوم على الله. قال له رجل يقال له ابن سحنون من أهل العلم: ألست مصدقا بالرسل والبعث والحساب والجنة والنار، وأن أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر، والقرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الله يرى يوم القيامة، وأنه على العرش استوى ولا يخرج على الأئمة بالسيف وإن جاروا؟ قال: إي والله. فقال: مت إذا شئت، مت إذا شئت، يعني أنت على الجادة. وأبو زرعة الرازي رحمه الله إمام من كبار أئمة السنة حضره بعض أهل العلم عند الوفاة وأرادوا أن يلقنوه لا إله إلا الله، ولكن لإمامته وجلالته وعلمه وهو جبل في الحفظ والعلم تهيبوا أن يلقنوه ذلك. وكان عنده بعض الكبار كأبي حاتم والمنذر بن شاذان وأمثال هؤلاء، فاحتالوا بحيلة حياء منه، فبدأوا يذكرون الأسانيد، وهو حافظ للأسانيد وحافظ للحديث وهو في النزع، فذكروا حديث التلقين: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لكن ما استطاعوا أن يقولوه. فقال ابن وارة: حدثنا أبو عاصم، حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح، وجعل يقول ابن أبي ولم يجاوزه، يعني يريدون أن يتذكر، هو يعرف الإسناد ويحفظ. فقال أبو حاتم حدثنا بندار حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح ولم يجاوزه، وسكت الباقون. فقال أبو زرعة وهو في النزع مجرد ما ذكروا له الإسناد عرف ما يريدون، فقال حدثنا أبو عاصم حدثنا عبد الحميد عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ثم توفي. ذكروا له الإسناد فعرف فساق الإسناد والمتن ثم مات رحمه الله. وهذا بن جرير الطبري كبير المفسرين صاحب التفسير المعروف جامع البيان، عند موته حضر جماعة من أهل العلم فقالوا له قبل خروج روحه يا أبا جعفر أنت الحجة فيما بيننا وبين الله فيما ندين الله به، فهل من شيء توصينا به من أمر ديننا وبينة لك وبينة لنا نرجو بها السلام في معادنا؟ فقال الذي أدين الله به وأوصيكم هو ما ثبتت في كتبي فاعملوا به وعليه، وذكر كلاما هذا معناه، ثم أكثر من التشهد ومن ذكر الله عز وجل، ومسح يده على وجهه وغمض بصره بيده وبسطها وقد فارق الدنيا. وهذا عبد الله بن جعفر عند الاحتضار حضره بعض أهل العلم وجلسوا عنده فقال سمعوه يقول هذا ملك الموت قد جاء، لأن الإنسان قد يرى عند النزع قد يرى الملائكة، فقال هذا ملك الموت قد جاء، ثم قال بالفارسية اقبض روحي كما تقبض روح رجل يقول 90 سنة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هؤلاء الأئمة رحمهم الله. وهذا شيخ الشافعية ابن الإسماعيلي توفي ليلة الجمعة سنة 96 و300، توفي رحمه الله وهو في صلاة المغرب وهو يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين وهو يقرأها. وغير هذا كثير ممن ماتوا في حال كهذه، فهذا أبو بشر اليشكري مات وهو ساجد خلف المقام مقام إبراهيم. وذكر أبو جعفر القرطبي أنه انتهى في القراءة، هذا كان حضر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله عند الاحتضار، فجعل يقرأ عنده القرآن كأنه يرقيه، فلما بلغ قوله تعالى وهو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، صلاح الدين كان مغمى عليه كان في غيبوبة، فلما وصل عند هذه الآية قال صلاح الدين رحمه الله صحيح، نطق تكلم قال صحيح وثم مات. ومن سمع في وقتنا هذا أخبار الناس الذين كانوا يداومون على الطاعة والعبادة والاستقامة ومن أهل الصلاح والخير، فإن الناس يرون من أحوالهم أعاجيب، يكون واحد منهم في غيبوبة، بعضهم يكون مؤذن 40 سنة أو أكثر فإذا جاء وقت الأذان أذن، وبعضهم يكون في غيبوبة ويكثر من ذكر الله عز وجل، ورأيت بعضهم يحرك أصبعه وشفته وهو في غيبوبة من سنوات في غيبوبة وطول الوقت يحرك شفته وأصبعه. فمن عاش على شيء رجي أن يموت عليه. وهذا الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله مرض مرضا شديدا منعه من الكلام والقيام، واشتد عليه المرض 16 يوما، وكان ولده أبو موسى يسأله كثيرا ما تشتهي، فيقول أشتهي الجنة أشتهي رحمة الله ولا يزيد على ذلك. فجاءه ولده بماء حار فمد يده فوضأه وقت الفجر فقال يا عبد الله قم صلي بنا وخفف، يقول فصليت بالجماعة وصلى جالسا ثم جلست عند رأسه فقال اقرأ ياسين، فقرأتها وجعل يدعو وأنا أؤمن، فقلت هنا دواء تشربه؟ قال يا بني ما بقي إلا الموت. فقلت ما تشتهي شيئا؟ قال أشتهي النظر إلى وجه الله سبحانه. فقلت
ما أنت عني راض؟ قال بلى والله. فقلت ما توصي بشيء؟ قال ما لي على أحد شيء ولا لأحد علي شيء. قلت توصيني؟ قال أوصيك بتقوى الله والمحافظة على طاعته. فجاء جماعة يعودونه فسلموا فرد عليهم وجعلوا يتحدثون، فقال ما هذا؟ أذكر الله، قولوا لا إله إلا الله. فلما قاموا جعل يذكر الله بشفتيه ويشير بعينيه، فقمت لأناول رجلا كتابا من جانب المسجد فرجعت وقد خرجت روحه، رحمه الله. وذكر عنه أنه ذكر عن ابنه أنه لما جاء الموت العماد المقدسي جعل يقول يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث، واستقبل القبلة وتشهد. وهذا ابن عساكر صاحب التاريخ الكبير صلى الظهر وجعل يسأل عن العصر وتوضأ ثم تشهد وهو جالس وقال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا، لقنني الله حجتي وأقاني عثرتي ورحم غربتي، ثم قال وعليكم السلام. يقول من حضره، أبو شامة ينقل عن من حضره يقول فعلمنا أنه حضرت الملائكة ثم قبض مات. هذا ابن عساكر رحم الله الجميع. هذا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه خطب في أيام خلافته فقال إني من زرع قد استحصد، يعني حان وآن حصاده، وقد طالت إمرتي عليكم حتى مللتكم ومللتموني، ولا يأتيكم بعدي خير مني كما أن من كان قبلي خير مني. اللهم قد أحببت لقاءك فأحب لقائي. ولما احتضر الحسن بن علي رضي الله عنه قال أخرجوا فراشي إلى الصحن، يعني إلى صحن الدار، فأخرجوه فقال اللهم إني أحتسب نفسي عندك فإنها أعز الأنفس علي، بمعنى أن المصيبة التي يصابها الإنسان في نفسه حيث يفارق الحياة لا شك أنها أعظم المصائب. وحينما يصاب بأحد من أحبائه فتلك مصيبة، ولكن حينما يصاب بنفسه فإن نفسه هي أعز نفس إليه، والله تبارك وتعالى قد سمى ذلك مصيبة، قال فأصابتكم مصيبة الموت. وأما ما جاء عن معاوية رضي الله تعالى عنه من قوله اللهم إني قد أحببت لقاءك، فهذا هل يعارض ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن تمني الموت؟ ذاك فيما إذا كان لضر نزل به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان خوف الفتنة في الدين، إنسان يخشى على نفسه الفتنة في الدين والتضييع لأمر الله عز وجل، فإنه لا بأس في مثل هذه الحال. وقد تمنى ذلك عمر رضي الله تعالى عنه قبل معاوية لما ذكر من تفرق رعيته وتقادم سنه أو عمره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولما احتضر عبد العزيز ابن مروان وهو والد عمر بن عبد العزيز أتاه البشير يبشره بماله الواصل في العام، فقال مالك؟ قال هذه 300 مدي من ذهب. قال مالي وله، لوددت أنه كان بعرا حائلا بنجد. يقول الذهبي هذا قول كل ملك كثير الأموال، فهل لا يبادر ببذله، يعني قبل الموافاة. ولا يختص ذلك بالملوك، فكل أحد من الناس عند مفارقة الحياة يستشعر هذا المعنى، وأن ما تعب فيه وجمعه واشتغل به الليل والنهار أن ذلك كان مفضولا، وأنه لا يغني عنه من الله شيئا، ويتمنى عندئذ يعني في تلك الحال أنه لو قد أدى حق الله فيه إن كان قد ضيعه وفرط فيه. ولهذا في قوله تبارك وتعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما من أحد يكون له مال لم يؤدي حق الله فيه إلا تمنى الرجعة عند الموت. فقالوا يا ابن عباس اتق الله، إنه لا يتمنى الرجعة أحد له عند الله نصيب. فقال اقرأوا هذه الآية
إن شئتم. فالإنسان يبذل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح شحيح. والمرء حينما ينظر في أحوال هؤلاء من العلماء ومن أهل العبادة والديانة ومن الملوك والأمراء وينظر في أحوالهم عند الاحتضار، فإن ذلك يدفعه ويحمله إلى العود إلى نفسه والنظر في حاله وعمله قبل الموافاة. فهؤلاء قد جربوا وسلكوا هذا الطريق، ثم بعد ذلك بعد هذا الجمع الكثير يكون حالهم هكذا عند الموت، والدنيا لا تساوي عندهم شيئا. فينبغي أن لا تشغل العبد عن ذكر الله وطاعته.
مما ورد عن السلف رضي الله تعالى عنهم في تكثير المصلين على الجنازة ما جاء عن عبد الرحمن بن يزيد قال: جاء مؤذن بموت العباس بقباء على حمار، يعني العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومؤذن يعني معلم يعلم الناس، جاء من المدينة إلى قباء على حمار، فاستقبل قرى الأنصار حتى انتهى إلى السافلة وحشد الناس، فلما أتي به إلى موضع الجنائز تضايق يعني من الزحام، فقدموا به إلى البقيع، يقول: فما رأيت مثل ذلك الخروج قط، فما يقدر أحد يدنو إلى سريره، وازدحموا عند اللحد، فبعث عثمان رضي الله عنه الشرطة يضربون الناس عن بني هاشم حتى خلص بنو هاشم، فنزلوا في حفرته، ورأيت على سريره برد حبرة قد تقطع من زحامهم، يعني هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم وقرابتهم من بني هاشم هم الذين يريدون وضعه في قبره، فما استطاعوا الدنو من جنازته من كثرة الناس. ويمكن أن يؤخذ من هذا أنه يجوز إخبار الناس عن الميت إذا مات من أجل أن يصلوا عليه كما يفعل في بعض النواحي، حيث يذكر ذلك أئمة المساجد، يقولون مثلا في صلاة العصر جنازة في المسجد الفلاني، فيذهب الناس يصلون عليه، وبعضهم يذهب ويصلي عليه في المقبرة، فهذا لا إشكال فيه وليس ذلك من النعي المذموم، فهذا من أجل تحصيل معنى شرعي وهو تكثير المصلين على الجنازة، وإن كان كرهه بعض السلف لكن بعضهم فعله. فهذه جنازة العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا كثرة الناس إلى هذا الحد، هذا لا يعهد في أيامنا هذه، لا يكاد يوجد. اليوم إذا صلى عليه مئات ذكر هذا على أنه من المشاهد العظيمة، وأن هذا الحشد الكبير اجتمعوا على جنازته وما إلى ذلك، مع أن وسائل الاتصال في السابق كانت شبه معدومة، ووسائل المواصلات ضعيفة جدا، يعني جاء على حمار ليخبر أهل قباء، أما اليوم رسائل الجوال وغير ذلك من وسائل الاتصال، ومع ذلك الحضور حضور الجنائز ولو كان الرجل من أهل الفضل والعلم لا يكون كثيرا مقارنة بالسابق. حينما تنظر في هذا الباب وما جاء من شهود الجنائز، جنائز العلماء مثلا، تجد أنه لا مقارنة إطلاقا. ولما ماتت عائشة رضي الله عنها في الليلة 17 من شهر رمضان بعد الوتر، فأمرت أن تدفن من ليلتها، وهذا لا إشكال فيه، وما جاء من النهي عن ذلك عن الدفن ليلا فذلك لعلة، وهو من أجل تحسين وتجويد الغسل والكفن. واليوم مثل هذه الأمور حاصلة بما يوجد من الوسائل، كهرباء والإضاءة وما أشبه ذلك، فالغسل والتكفين، تغسيل الميت وتكفينه، لا يختلف الأمر فيه في الليل أو في النهار، ما يختلف سواء، ولذلك يجوز الدفن ليلا كما يجوز نهارا، لا إشكال في هذا. وأبو بكر رضي الله عنه دفن ليلا، يقول: فاجتمع الأنصار وحضروا فلم يرى ليلة أكثر ناسا منها
نزل أهل العوالي فدفنت بالبقيع رضي الله عنها وأرضاها. ولكن مثل مطرف ابن عبد الله العامري أخو يزيد أوصى أن لا يؤذن بجنازته أحد، يعني كأنه رأى أن ذلك من قبيل النعي المحرم أو خاف ذلك. ولما مات الحسن البصري كانت جنازته مشهودة، صلوا عليه بعد صلاة الجمعة بالبصرة فشيعه الخلق وازدحموا حتى إن صلاة العصر لم تقم في الجامع، لازال الناس في المقبرة من بعد صلاة الجمعة. ولما مات طاووس بن كيسان من التابعين ما استطاع الناس أن يصلوا عليه لكثرة الجمع، وكان هذا في مكة أو في منى في أيام الحج. وحتى بعث الخليفة هشام بن عبد الملك بالحرس، وكان ممن يحمل جنازته عبد الله بن الحسن ابن الحسن، وكان واضعا السرير على كاهله، فسقطت قلنسوة كانت عليه ومزق رداؤه من خلفه، يعني من كثرة الناس والازدحام، فما زايله إلى القبر. ودخل الضحاك بن قيس الكوفة فرأى جنازة أبي إسحاق السبيعي رحمه الله، هذا من أئمة السنة من الحفاظ، فلما رأى كثرة الناس قال كان فيهم ربانيا. ويقول عبد الوهاب الوراق ما بلغنا أن جمعا في الجاهلية ولا الإسلام، يعني كمن شهدوا جنازة الإمام أحمد، يقول حتى بلغنا أن الموضع مسح وحرز على الصحيح، فإذا هو نحو من ألف ألف، يعني مليون، وهذا لا يخلو من مبالغة، لكن إذا قال مليون قل مئة ألف. مئة ألف ليس بالشيء السهل، تعرفون جنازة في هذا العصر حضرها مئة ألف؟ بل تعرفون جنازة حضرها عشرة ألاف؟ يقول بلغنا أن الموضع مسح، طبعا ما يعدون الأفراد، يمسح الموضع، كم يقال هذا مثلا 300 متر في 500 متر، المتر كم يقف فيه إنسان، فيحسبونها بهذه الطريقة، وهذه طريقة معروفة إلى اليوم. إذا قالوا في وسائل الإعلام بأنه حضر في المكان الفلاني أو حضر الحدث الفلاني أو كذا 10,000 أو 100,000 أو كذا، بناء على إيش يحسبونها بالمساحة، ثم هم يعرفون المتر كم يسع للوقوف، ثم يقولون حضر 10,000، حضر أقل أكثر. يقول وحذرنا من يعني جاء عند القبور يعني في المقبرة، فكانوا 60,000 امرأة، قد يكون في مبالغة، لكن 60,000 امرأة، قل 1,000 امرأة، قل 6,000 امرأة بدل 60,000 امرأة، 6,000 امرأة قليل؟ ما هو قليل. وطبعا مسألة مجيء النساء إلى القبر أو إلى القبور أو إلى المقبرة مسألة فيها خلاف معروف بين أهل العلم، فمنهم من يرى أن ذلك لا بأس به، وإنما اللعن خاص بزوارات القبور يعني التي تكثر الزيارة. يقول وفتح الناس أبواب المنازل، يعني في بغداد، ينادون من أراد الوضوء. يقول أحمد بن نصر النيسابوري قيل لي صلى على محمد بن أسلم 1,000,000 إنسان، أيضا هذا عدد كبير جدا، 1,000,000 يعني مليون. لكن يقول الذهبي هذا ليس بممكن الوقوع، ولا سيما أنه إنما علموا بموته في الليل وصلي عليه بعد الفجر، فالله أعلم. لكن خذ عشر هذا العدد، لو أخذت عشرة كان تقول 100,000. ويقول محمد بن عبد الله بن الشخير يذكر أحد العلماء الزهاد النساك بأنه صلى عليه يوم مات نحو من 300,000 إنسان أو أكثر. وفي جنازة الجنيد الزاهد المعروف يقولون بأن الذين صلوا عليه نحو 60,000، وما زالوا ينتابون قبره في كل يوم نحو الشهر. وهذا أيضا السلفي ينقل عن علي بن الأيسر العكبري يقول لم أرى أكثر خلقا من جنازة أبي منصور الخياط حتى رآها يهودي فاهتال لها وأسلم. وهذا أيضا السمعاني يقول صلي على ابن عبد الله محمد بن الفضل بكرة وما وصلوا به إلى المقبرة إلا بعد الظهر من الزحام. يعني مثل هذه لا تكون مبالغة غالبا، إذا قال لك ما وصلنا إلا الظهر أو ما وصلنا إلا بعد الظهر، أو أن الناس ما صلوا العصر في مسجد الجامع بعد صلاة الجمعة لا زالوا في المقبرة، لا يقال مثل هذا مبالغة، مبالغة قد تكون في الأرقام. لكن مثل هذا يدل على كثرة الناس والحرص على حضور الجنائز مع ضعف وسائل الإعلام كما سبق وقلة الناس آنذاك. الناس مو مثل اليوم، اليوم تعد الناس في المدينة الواحدة ربما بالملايين، سكان الرياض كم يصل عددهم؟ أكثر من 4 ملايين، ليس كذلك؟ فالناس كثروا بخلاف السابق، كانت الآفات والأمراض والأوبئة مثل نسأل الله العافية للجميع، الطاعون يأتي فيموت عامة أهل البلد كما حصل في بلاد الشام وفي العراق وفي غيرها. فكما يصف الحافظ بن كثير وغيره ممن ذكر ذلك، فكانوا تغلق البيوت على أهلها لكثرة الموتى، ولا يوجد من يقوم بالدفن، حتى إنهم لا يرون في الأسواق إلا الواحدة بعد الواحد، ويرون الطرقات قد خلت من الناس، ويستوحش من ينظر أو يمر أو يجتاز بها. فمما جاء عن السلف رضي الله عنهم في فضل الصلاة على الميت وتشييعه وحضور دفنه، أنه لما مات رافع بن خديج رضي الله عنه قيل لابن عمر: أخروه ليلته ليؤذنوا أهل القرى، فاستحسن ذلك وقال: نعم ما رأيت. وهذا التأخير المقصود به ما لم يحصل ضرر على الجنازة من التغير ونحو ذلك، إن دعت إليه حاجة، إن دعت إليه حاجة، وإلا فالأفضل والأولى هو التعجيل به. وهل إعلام الناس ليعلم به أهل القرى أو يعلم به قرابته في النواحي البعيدة، هل يكون ذلك أولى بحيث تؤخر الجنازة إلى اليوم الثاني مثلا لأجل هذا المعنى؟ الأقرب الله تعالى أعلم أنه لا يؤخر من أجل ذلك. وما جاء من الأدلة الدالة على التعجيل ومقدم على هذا، لكن لو دعت حاجة إلى التأخر فلا بأس، مثل لو أن الجنازة تحتاج إلى تأخير بسبب معرفة بعض الملابسات في موتها مثلا فلا إشكال، أو أنهم ينتظرون أهلها لم يحضروا فلا إشكال، أو كان قد أوصى أن ينقل إلى مكان آخر وأراد ذلك الورثة إن لم يترك مالا ينقل به، ولم يلحقهم بذلك مشقة معتبرة أو أنهم تبرعوا بهذا تنفيذا لوصيته ولم يحصل ضرر على الجنازة من تغير ونحوه، فلا إشكال ينقلونه إلى المكان الذي أوصى به، وإن كان الأولى أن يدفن الإنسان في البلد الذي مات فيه، لكن قد يحتاج إلى هذا، وأحيانا من غير وصية قد يدفن، قد يموت في بلد لا يوجد فيها أحد من المسلمين، لا يوجد مقبرة فينقل إلى مكان آخر ونحو هذا. وجاء عن ثابت البناني قال: كان الحسن البصري متواريا من الحجاج، فماتت بنت له فبادرت إليه رجاء أن يقول لي: صلي عليها، فبكى حتى ارتفع نحيبه، ثم قال لي: اذهب إلى محمد بن سيرين فقل له ليصلي عليها. فعرف حين جاءت الحقائق أنه لا يعدل بابن سيرين أحدا، والمقصود بذلك أنه تضاعفت عليه مصيبته، حيث كان الحجاج ابن يوسف يطلبه وكان متواريا مختفيا، ولم يستطع أن يشهد ابنته حينما ماتت، وطلب أن يصلي عليها محمد ابن سيرين. ويؤخذ من هذا أنه يتحرى في الصلاة على الجنازة أن يصلي عليها أهل الفضل والصلاح والتقوى. وكذلك جاء عن أنس رضي الله عنه أنه أوصى أن يغسله ابن سيرين وأن يصلي عليه. ويقول ابن عيينة: تبع محمد بن المنكدر جنازة سفيه فعوتب، فقال: والله إني لا أستحيي من الله أن أرى رحمته عجزت عن أحد. وكان المزني يغسل الموتى تعبدا واحتسابا، وهو القائل: تعانيت غسل الموتى ليرق قلبي فصار لي عادة، وهو الذي غسل الشافعي، وهو من الفقهاء، صاحب الشافعي يغسل الموتى ليرقق قلبه، ولكن مع كثرة المعافسة صار ذلك أشبه ما يكون بالصنعة، ومن ثم فإنه لم يعد يرق قلبه ولم يعد يتأثر. هذا مشاهد معروف في حال الناس، لكن لو أن الإنسان فعله بين حين وآخر فإن ذلك يحصل به المقصود، والله تعالى أعلم. وهنا آثار في ذكر الحشود التي حضرت جنائز بعض الأئمة كالأوزاعي وغيره وداود الطائي، حتى إنه حمل على سريرين أو ثلاثة كلها تكسر من شدة الزحام. وتذكر أخبار عجيبة في هذا الباب، حتى ذكر أن الناس لربما يجتمعوا ثلاثة أيام أو ثلاث ليالي مخافة أن يفوتهم شهوده. وأما ما يتعلق بالتعجيل بالجنازة والذي أشرت إليه قبل قليل، فمما جاء عنهم في هذا ما جاء عن ابن حرملة قال: كنت مع ابن المسيب في جنازة، فقال رجل: استغفروا لها. فقال: ما يقول راجزهم؟ قد حرجت على أهلي أن يرجز معي راجز وأن يقول: ما سعيد بن المسيب؟ حسبي من يقلبني إلى ربي، وأن لا يمشوا معي بمجمر، فإن أكن طيبا فما عند الله أطيب من طيبهم. وأوصى سعيد بن المسيب رحمه الله أهله بثلاث: ألا يتبعه راجز ولا نار، وأن يعجلوا به، يقول: فإن يكن لي عند الله خير فهو خير مما عندكم. ويقول لزرعة ابن عبد الرحمن: إني أشهدك على ابني محمد لا يؤذنن بي أحدا، حسبي أربعة يحملوني إلى ربي. طبعا كما سبق في الليلة الماضية أن هذا ذهب إليه بعض السلف، خافوا أن يكون ذلك من النعي المذموم. وأن الأقرب الله تعالى أعلم أن الإخبار بالجنازة من أجل الصلاة عليها أن هذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، ولكن النعي المذموم هو نعي أهل الجاهلية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لما ماتت المرأة السوداء، قال: هل لا آذنتموني؟ يعني من أجل أن يصلي عليها عليه الصلاة والسلام. فهذا لا إشكال فيه بالإعلام بموت الميت من أجل الصلاة عليه، فهذا حسن، يرسل برسالة جوال أو نحو هذا أو بالاتصال أو غير ذلك من الوسائل. وتكثير المصلين على الميت لا شك أن هؤلاء يشفعون له. وقد مضت الأحاديث في هذا الباب بعدها ما جاء في فصل الموعظة عند القبر. ما جاء عن محمد بن المنكدر قال: كنا مع صفوان بن سليم فيها جنازة وفيها أبي وأبو حازم، وأبوه هو محمد ابن المنكدر، وهؤلاء من أئمة التابعين وعبادهم وزهادهم. وذكر نفرا من العباد يعني غير هؤلاء. فلما صلي عليها قال صفوان يعني ابن سليم: أما هذا فقد انقطعت عنه أعماله واحتاج إلى دعاء من خلفه بعده. قال: فأبكى والله القوم جميعا. طبعا في رياض الصالحين مضى الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر يعني وعظ عند القبر، وجاء في حديث البراء أيضا لما ذكر حال الميت إذا مات وما يحصل له بعد موته إن كان من أهل الصلاح وإن كان من غيرهم. فالشاهد أن مثل هذا سبق الكلام على أن ذلك لم يقع من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الدوام، فإذا فعل أحيانا لا سيما لحاجة كأن يرى أمرا يحتاج إلى تذكير أو تنبيه أو يرى جزعا زائدا أو نحو هذا، أو يرى اشتغالا بدنيا، أو يرى منكرا عند القبر عند الجنازة، ربما يحضر بعض الناس يدخن، لا سيما أن بعضهم إذا توتر أخرج السجارة عزكم الله ويده ترتعش من أجل أن يتماسك. ولربما سمعت بعضهم يتحدث عن الدنيا ويضحك عند القبر، فهنا قد يتحدث الإنسان بكلام مناسب، لأن الإنكار في حالتين قد يكون فيه شيء من الحرج والصعوبة. الحالة الأولى وهي حال الحزن، حال المصيبة، يعني الناس في جنازة ويأتي إنسان وتكون مشكلة وتكون أمور يكفيهم ما هم فيه، فيحتاج الإنسان إلى أن يتلطف ويكون له طريقة في التعليم والتنبيه على التقصير. الحالة الثانية حالة الفرح، فإذا جاء من ينكر بطريقة لربما ينقلب هذا الفرح إلى مشكلة، فيحتاج الإنسان إلى شيء من الذكاء والفطنة في التغيير. فالحاصل أن مثل هذه الحالات عند الجنازة أو إذا دفن الميت أو وضع في قبره، هل يقال من السنة الوعظ دائما كل ما جينا جنازة نقول فرصة، أو في حال التعزية كما يسأل بعض الناس قلنا استغل؟ نقول لا، لكن لو فعل أحيانا فلا بأس، فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فعله بعض السلف وهذا مثال، لكن لا يتخذ ذلك على سبيل المداومة. وهناك أشياء آثار ذكرها ما لها علاقة بهذا الباب، لكن لا بأس أن أذكرها للفائدة. فمثلا كيف كانوا يتأثرون إذا حضروا الجنازة؟ نحن يدخل الواحد ويخرج، لربما كما دخل لا يتأثر ولا يرق قلبه. هذا يحيى بن أبي كثير كان أيضا من أهل العلم والعبادة والزهادة، كان إذا حضر جنازة لم يتعشى تلك الليلة ولا يكلمه أحد، يتأثر جدا. فالإنسان يرجع إلى نفسه، ما مقدار التأثر الذي يحصل له إذا جاء إلى جنازة؟ 5%، 10%، 20%؟ هذا ما يتعشى. هل يبلغ بنا الحال إن إذا خرجنا من الجنازة خلاص ذيك الليلة لا نستطيع أن نأكل ولا نزور أحد ولا يزورنا أحد ولا نرد على الهاتف؟ الإنسان في حال من التأثر والتذكر الآخرة فهذا نموذج يحتاج الإنسان يعرض عليه نفسه. ذكر أثر آخر لا علاقة له بهذا لكن يستفاد منه أيضا، فهذا مجاهد ابن جبر من علماء التابعين، يقول: كنت في جنازة رجل فسمعت رجلا يقول لامرأة الميت، جنازة لا يلزم أن يكون عند القبر، لا تسبقيني بنفسك، قالت: قد سبقت أو سبقت. يعني المرأة إذا مات زوجها تكون في العدة 4 أشهر و10 أيام، لا يجوز لأحد أن يتقدم لخطبتها صراحة، كما قال الله عز وجل: إلا أن تقولوا قولا معروفا، يعني المقصود به التعريض، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني العدة. فيعرض كأن يقول: لا تسبقيني بنفسك، كأن يقول: أنا هذه الأيام أبحث، كأن يقول مثلا: مثلك يرغب فيها الرجال، يعرض لها كأن يعني تفهم أنه يريد أن يخطب. طبعا هذا نحن نستغرب منه، الآن هذه في الجنازة ويقول: لا تسبقيني بنفسك، يريد أن يحجز، وهي تقول: لا خلاص في من سبقك. الحال التي كانوا عليها من قبل أنهم كانوا يتسارعون ويتسابقون لخطبة المرأة ولو كانت ثيبا ولو مات زوجها، لاحظ، فينظرون إلى أوصاف المرأة، ما هي الأوصاف التي فيها، فلا يبالون إذا كانت المرأة ذات زوج في السابق أو كانت بكرا. ولذلك جاء النهي في الآية عن التصريح بخطبتها. وأما اليوم فالمرأة يتوفى زوجها وتبقى سائر العمر ربما ما تتزوج ولا يخطبها أحد، والبنت تطلق لربما بعد يوم أو شهر من الزواج، لا لعيب فيها، لربما هي التي طلبت الطلاق لأنها اكتشفت أن هذا الرجل غير صالح مثلا، وتبقى لا يكاد يتقدم لها أحد، ما يكاد يتقدم لها أحد، وفيها من الأوصاف من الدين والخلق ولربما الجمال، ومع ذلك يعزف الناس عنها. فتغيرت مقاييس الناس في هذا وفي غيره، تغيرت كثيرا، فأصبح النساء للأسف والبنات يملؤون البيوت، وأما الثيبات فحدث ولا حرج، حدث ولا حرج، والله المستعان. أما ما يتعلق بالدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره، وهذه قضية مهمة يغفل الناس عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق أمر بالدعاء له بالاستغفار، يدعى له بالتثبيت ويستغفر له، قال: اللهم ثبته، اللهم اغفر له، ويبقى قدر ما تنحر جزور ويفرق لحمها، يعني ما يقرب من 20 دقيقة تقريبا، ولكن الناس يغفلون عن هذا، إما جهلا وإما ذهولا وإما لإلحاح الناس، الناس يلحون عليهم على أهل الميت فيجذبونهم من أجل أن يعزونهم ثم ينصرفون، فيبقى الميت هو الذي يفوته هذا المطلب العظيم. يقول أبو إسحاق: رأيت أبا جحيفة في جنازة أبي ميسرة آخذا بقائمة السرير، يعني النعش، وهو يقول: غفر الله لك يا أبا ميسرة، غفر الله لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستغفار والدعاء بالتثبيت. ويقول الإمام مالك رحمه الله: كان عامر بن عبد الله بن الزبير يقف عند موضع الجنائز يدعو، وعليه قطيفة فتسقط وما يشعر. وهذا أبو القاسم إسماعيل بن محمد التيمي، وهو من أهل العلم والتعبد. يقول بعض من يحكي عنه: في اليوم الذي قدم بولده ميتا وجلس للتعزية، على كل حال في كلام طويل، لكن أكتفي بجزء لا يتعلق بالباب الذي عقد من أجله، وهو الذي على كل حال ربما يكون فيه فائدة هنا، أنه جدد الوضوء في ذلك اليوم مرات نحو 30 مرة، كل ذلك يصلي ركعتين، كل ذلك يصلي ركعتين. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، يفزع إلى الصلاة. والله يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة، يستعانوا بها على أمور الآخرة والقيام بالتكاليف الشرعية، ويستعانوا بها أيضا على مصائب الدنيا وهمومها وأوصابها، كل ذلك يستعانوا بالصبر والصلاة عليه. فهذا يقوم ويتوضأ ويصلي ركعتين، يتوضأ ويصلي ركعتين نحو 30 مرة لما مات ولده. فالإنسان إذا أصيب بمصيبة، حصل أمر مكروه، ما يجلس يتذمر ويتسخط ويتشكى، هذا ما ينفع، هذا ما ينفع، ولا يفتح أمامك الآفاق والطرق ويرد الغائب وتنتهي المصيبة وترتفع المشكلة، إنما أنت فقط تحرق نفسك، تتآكل من غير فائدة. لكن صلي ركعتين، صلي ركعتين، حصلت مشكلة، حصل شيء، حصل أمر، حصل ضيق، بدلا من أن يجلس الإنسان يتآكل ويتحلطم، صل ركعتين. كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. الإنسان إذا جاءه نبأ، صلى الله عليه وسلم الجميع، مصيبة لقريب، حادث، شيء، وفاة، يقوم يتوضأ ويصلي ركعتين. وابن عباس رضي الله عنه لما جاءه نبأ وفاة أخيه قثم، نزل عن راحلته وفي طريقه بين مكة والمدينة، وصلى ركعتين وقرأ الآية: واستعينوا بالصبر والصلاة. وجاء هذا عن بعض أمهات المؤمنين وعن غيرهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، ويرزقنا وإياكم الإخلاص والتقوى، وأن يحسن لنا العاقبة في الأمور كلها. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.